بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سرعنا في اللقاء الماضي في باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وسبق في ذلكم اللقاء تفسير الآية الكريمة التي أوردها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، وبينا صلتها بالباب، وذكرت هناك صفات الغرباء من خلال الآية. بقي أيها الأخوات أن أذكر لكم فيما يتعلق بالآية وجه الدلالة منها على الباب أو صلتها بالباب. وجه الدلالة من الآية على الباب أنها اشتملت على بيان صفة الغرباء، وهذا قد تقدم، واشتملت على فضل الغرباء أو على فضل الغربة، وأنها من علامات النجاة. ولهذا قال الله عز وجل: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذا يعني أن الغربة هي من علامات النجاة. ثم شرعنا أيضا بعد ذلك في الأحاديث، وبينا درجتها من حيث الصحة من عدم ذلك. والآن سنقف معا إن شاء الله تعالى على فقه ما تيسر من هذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. هذا الحديث من حيث معناه الإجمالي يبين صلى الله عليه وسلم فيه أن الإسلام كان في أول أمره وبداية ظهوره في ضعف وقلة من الناس، فكان بسبب ذلك غريبا، غريبا في أحكامه، غريبا في عقائده، غريبا في عباداته، غريبا في أخلاقه. ثم انتشر وظهر شيئا فشيئا حتى صار له قوة وشوكة وهيمنة. وهنا يخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام الصحيح الذي كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر سيعود كما كان من حيث الضعف وقلة المتمسكين به التمسك الحقيقي. وإن أردتن أيتها الأخوات أن تقفن على حقيقة هذه الغربة، فتأملن في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول أمرها كيف كانت عندما بعثه الله جل وعلا إلى الناس، وكان من أول ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى التوحيد. يقول ربيعة بن عباد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا كان موقف المشركين من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فتأملوا موقفهم من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كيف أنهم وصفوه بأنه أمر عجيب. لماذا؟ لادعائهم أنه جعل الآلهة في إله واحد. انظروا إلى غرابة الإسلام في بداية الأمر في جانب الأخلاق، كيف كان استنكار المشركين، وما موقفهم ممن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثال على هذا: هجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة، عندما هاجروا إليها واستقروا فيها ولم تطب هذه الهجرة للمشركين، فأرسلوا إلى ملك الحبشة وهو النجاشي رضي الله عنه ورحمه، أرسلوا إليه ليرد الناس عن المسلمين إلى مكة وأن لا يأذن لهم بالبقاء في الحبشة. عندما وصل المشركون هناك وكان المسلمون قد استقروا، وطلب المشركون من النجاشي أن يبعث إلى المسلمين وأن يؤتى بهم إليه ليسألهم، فكان من جملة ما جرى بين المسلمين وبين النجاشي أن قال النجاشي لهم: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهوديات ولا نصرانية. فكان خطيب المسلمين هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث قال له: أيها الملك، تأمل الجواب وغربة الإسلام في ذلك الوقت. أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار، يستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحلل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الأرحام ونحمي الجوار ونصلي لله عز وجل ونصوم له ولا نعبد غيره. إلى أن قال جعفر رضي الله عنه: فعدا علينا قومنا فعذبونا ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. إلى آخر الحوار المؤثر في الحقيقة الذي جرى بين جعفر رضي الله تعالى عنه وبين النجاشي. يقول عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، حديث في صحيح مسلم، يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، تأملوا يا أخوات، مستخفيا جراء عليه قومه، أي غربة هذه التي كان يعانيها عليه الصلاة والسلام لشدة أنه كان يتخفى منها؟ قال: فتلطفت، يقول عمر، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قلة في العدد وضعف. قال: حر وعبد. وكان معه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. قال عمر: إني متبعك. قال له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ تأملنا يا أخوات، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. والحديث فيه فوائد عظيمة، وتأملوا هذه العبارة الأخيرة: فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، يدل على تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سينصره، وأنه واثق بإعزاز الله له وبإظهار دينه، إلى غير ذلك من الأمثلة المبينة عظم غربة الدين والحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، قيل هذه دعوة أو دعاء لهم بأن يجعلهم الله عز وجل في طيب. قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فطوبى قيل إنها بمعنى يراد بها الدعاء، وقيل المقصود بها الجنة، يعني أن مآلهم إلى الجنة، وقيل هي شجرة في الجنة، والأحاديث محتملة لهذا كله. نعم، هذا معنى الحديث من حيث الإجمال. أما صلة الحديث بالباب فظاهرة، ففيه إثبات غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إثبات الغربة له في أول أمره وفي آخر أمره. وفيه أيضا فضل الغرباء والثواب المترتب على ما يحصل لهم من غربة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. هذا هو الحديث الأول في صحيح مسلم. الحديث الثاني هو كما تقدم معنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكرت في اللقاء الماضي أن للحديث لفظين آسف. الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. هنا فسر صلى الله عليه وسلم الغرباء بأنهم من؟ بأنهم النزاع من القبائل. والنزاع جمع نزيع أو جمع نازع، والمقصود هو الذي نزع عن أهله وعشيرته وبعد عنهم. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل. قال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هم النزاع من القبائل أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله، وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان ونيران، وعباد صور وصلبان، ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته، قال فكان المسلمون لدعوة الإسلام فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل بل أحادا منهم، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقا حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أفواجا فزالت تلك الغربة. ثم أخذ الإسلام في الاغتراب والترحم حتى عاد غريبا كما بدأ. قال ابن القيم بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. هذا ابن القيم تكلم على زمانه قبل 800 سنة، يقول بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. حديث ابن مسعود هذا أيتها الأخوات يدل على أن الغرباء قلة، وهذا الوصف لهم بأنهم قليلون جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء بقوله ناس صالحون قليل، ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، هذا كتاب رسالة صغيرة لابن رجب رحمه الله تقع تقريبا في 50 صفحة من بحجم الكف، تكلم فيه عن الغرباء وصفات الغرباء والأحاديث الواردة فيهم إلى آخره، فجيد أن تقتنى. يقول ابن رجب في هذه الرسالة عند قوله عليه الصلاة والسلام من يعصيهم أكثر من من يطيعهم، قال في هذا إشارة إلى قلة عددهم، قلة عدد من؟ الغرباء، وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم، وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. هذا ما يتعلق بحديث ابن مسعود، اللفظ الأول آسف من حديث ابن مسعود. اللفظ الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أو سيعود غريبا كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. هنا فسر صلى الله عليه وسلم الغرباء بأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي حديث عبد الله بن عمرو قال إيش؟ ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهذان الحديثان أيتها الأخوات يدلان على ماذا؟ يدلان على أن من سمة الغرباء وصفاتهم الصلاح والإصلاح، الصلاح في أنفسهم وذواتهم، والإصلاح لغيرهم ولمن حولهم. وهذا الذي دل عليه هذان الحديثان هذه أيضا الآية فلولا كان من القرون أولو بقية فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فهم على قلتهم صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، يجتهد في إصلاح نفسه ويجاهدها ويسعى في تربيتها على الخير وفي توجيهها إليه، وفي الوقت نفسه يحمي نفسه من الشرور فيبتعد عن الفتن وأسباب المعاصي ونحو ذلك. قال: والثاني من يصلح ما أفسد الناس، لا يكتفي بإصلاح نفسه إنما يسعى أيضا لإصلاح ما وقع من فساد في الناس، فيصلح عقائدهم التي شابه الشرك، ويصلح عباداتهم التي شابه البدع، ويصلح أخلاقهم التي قد دخلت فيها المخالفات والمعاصي. قال ابن رجب: وهو أعلى القسمين وأفضلهما. الحديث الذي بعده هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء إذا فسد الناس، فطوبى للغرباء إذا فسد الناس. والذي نفس أبي القاسم بيده: ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بدأ غريبا، هو كقوله إن الإسلام بدأ غريبا، فالإيمان إذا أفرد في نص من النصوص دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان. فهنا قال إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا كحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم: فطوبى للغرباء إذا فسد الناس. قد تقدم شرحه. نستفيد أيتها الأخوات من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء إذا فسد الناس. نستفيد منه ومن حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن وصف الإسلام بالغربة لا يعني جواز تركه أو التخلي عن أحكامه أو الاستسلام للواقع أو التراجع عن التمسك به، بل إن ما تقدم أيتها الأخوات وما مر معنا من الآيات في أبواب مختلفة كلها تدل على لزوم التمسك بالإسلام الصحيح والأخذ به، كما مر معنا في قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما مر معنا في قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآيات كلها دالة على لزوم التمسك بالإسلام والأخذ بأحكامه ولو اشتدت الغربة شدة عظيمة. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أنه لا يلزم من حصول الغربة للإسلام أن المتمسك به يكون في شر. لا يلزم من حصول الغربة للإسلام أن المتمسك به يكون في شر، بل هو في خير، بل هو من أسعد الناس وخيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء إذا فسد الناس. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى للحديث. تتمة الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ما معنى هذه الجملة؟ معناها كما قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يقول: هذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار بما كان في عصره وعصر من يليه من أصحابه وتابعيهم، من حيث أن المدينة دار هجرتهم ومقامهم ومقصدهم وموضع رحلتهم في طلب العلم والدين ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمات دينهم ووقائعهم، حتى لقد حصل للمدينة من الخصوصية بذلك ما لا يوجد في غيرها. إن الإيمان ليأرز، قال: والذي نفسي بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. بين المسجدين يقصد مسجدي مكة والمدينة، وهذا إشارة إلى أن مبدا الإيمان وانطلاقه كان بمكة وظهوره كان بالمدينة. ومعنى يأرز يعني يجتمع وينضم كما تنضم الحية في جحرها. هذا ما يتعلق بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم جاء المصنف بحديث من كثير بن عبد الله، وتقدم لنا أن هذا الحديث ما درجته؟ ضعيف لا يثبت. فهذه الأحاديث المتقدمة أيها الأخوات الصحيحة فيها غني عن هذا الحديث، وكل الأحاديث السابقة واضحة في بيان الإسلام وحال الإسلام وحال أهله وصفاتهم والثواب الذي يفخرون به في غربتهم. فهذه الأحاديث مطابقة تماما للباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث أبي أمية في سؤاله أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تقدم معنا أيضا أن هذا الحديث لا يثبت، وأنه حديث ضعيف. وسبق أيضا في اللقاء الماضي أن هناك حديثا يغني عنه، وهو حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. معنى الآية هنا ينادي الله جل وعلا عباده المؤمنين ويقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ما معنى عليكم أنفسكم؟ يعني اجتهدوا في إصلاح أنفسكم وفي الارتقاء بها إلى الصفات الكاملة وفي إلزامها بما ينبغي أن تلتزم عليه من مقتضيات الصراط المستقيم والقيام بها. فإنكم إن فعلتم ذلك وقمتم بإصلاح أنفسكم لا يضركم بعد ذلك من ضل عن الصراط المستقيم ولم يهتدي إلى دين الله تبارك وتعالى. لكن لا يعني هذا أن تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل واجب عليكم أن تقوموا بهما. ولهذا ماذا قال أبو بكر كما في إحدى روايات وألفاظ الحديث؟ قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها. ما هو الفهم الذي على غير وجهها؟ أن الإنسان يلتزم بإصلاح نفسه ولا يسعى لإصلاح غيره. ليس هذا مقصود الآية، بل مدلول الآية بالإضافة إلى طلب إصلاح النفس أيضا إصلاح الغير وأمره ونهيه ونصحه وإرشاده. فإن الهداية حقيقة لا تتم ولا تتحقق إلا بتحقيق هذا الأصل العظيم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمقصود أن الإنسان يسعى لإصلاح نفسه وفي إصلاح غيره. والمقصود من الاستدلال بهذا الحديث وأمثاله هو أن غربة الدين وضعفه في الناس وقلة المتمسكين به والآخذين بأحكامه لا تمنع القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق الضوابط الشرعية المعلومة عند أهل العلم، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القدرة عليه لازم ومطلوب، فلا يسقط وإن كان في الناس من الفساد ما فيهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة وقرب إلى الله عز وجل وطاعة من الطاعات، رتب الله عليها الأجور وجعل لفاعلها من الثواب الشيء الكثير، فهي دعوة إلى الله عز وجل. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر دعوة، والدعوة من الدين، وهو نصيحة، والنصيحة من الدين. طيب، متى يسقط القيام بهذا الواجب الغربة؟ ومتى يؤذن للإنسان ويرخص له في تركه؟ الجواب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 14 صفحة 480 قال: فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهي، يؤذونه لأسباب طبعا، قال بل يؤذونه، يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب، قال هنا سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب. فهذه الحالة التي يرخص فيها عند اشتداد الأمور وعدم التمكن، يعني بمعنى هناك عجز يحصل عن الإنكار باليد أو باللسان، لكن لا يسقط التغيير لماذا؟ بالقلب، لأن القلب عمل، لأن الإنكار القلبي عمل باطني. فلا يسقط بحال من الأحوال. هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة أسباب بها يحصل عدم قبول الناس للمنكر وعدم إصغائهم إليه. قال: الشح، والشح هو شدة الحرص التي توجب البخل والظن وهو منع الخير وكراهته، والهوى هو إرادة الشر ومحبته والميل إليه والسعي فيه نعوذ بالله من ذلك، والعجب، العجب العقل والعجب العلم، وهذه كلها مهلكات، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند الطبراني في الأوسط، حيث قال: قال عليه الصلاة والسلام: وثلاث مهلكات: هوى المتبع، وشح المطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إلى آخرها، حقيقة فيها فوائد كثيرة وعديدة وأحكام نبه عليها العلماء، وممن نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 14 صفحة 479 وما بعدها، وأيضا توسع في الكلام عليها وبيان ما فيها من مسائل العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان. بعد هذا ننتقل إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له 50 منكم. جاء في لفظ آخر: تأتي أيام للعامل أجر 50. قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. هذا الحديث، حديث ابن عمر، فيه فضل التمسك بالسنة، وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في زمن الغربة، وأن العامل بالسنة المستقيم عليها أجره أوفر وأكثر من أجر من تقدمه إلى الإسلام في أول أمره وهم الصحابة. متى هذا؟ قال أهل العلم: وهذا عند فساد الأزمان وشدة غربة الدين وقلة الأعوان على الخير. وهذا الأجر العظيم ضعف للمسلم في ذلك الوقت لغربته بين الناس ولتمسكه بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم وطرقهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. وهنا أرجو أن نقف وقفة عند قوله بمثل ما أنتم عليه. تأملنا هذه اللفظة العظيمة التي فيها قيد هو ضابط يجعل المرء في وضوح في مسلكه وارتياح في المصدر الذي يتلقى منه دينه. فهو بقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا عندما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قوله بمثل ما أنتم عليه وكقوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قلت أملنا هذا وهذا واربطنا بين الحديثين لتعلمنا أن المقصود بغربة الإسلام هي غربة الإسلام الصحيح الذي تقدم معناه معنا في أول الدروس، الإسلام المتمثل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. ولهذا أيتها الأخوات جاءت وصايا السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم وتابع التابعين، أقول جاءت وصاياهم متتابعة لبعضهم البعض بالصبر على السنة وبوصفها بالغربة وبالأسف على ذهاب أهل السنة وذهاب السنة في الوقت نفسه. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام في زمنه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ماذا قال الأوزاعي؟ قال: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. وقال الحسن البصري رحمه الله لأصحابه يوما: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد رحمة الله عليه: ليس شيء أغرب من السنة الذي هو الإسلام الصحيح، ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. وهذه الآثار منطلقة أيتها الأخوات من أي شيء؟ منطلقة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من أوصاف الغرباء. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه كشف الكربة قال: ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة التي وردت على ألسنتهم في الآثار المتقدمة قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. إذن أيتها الأخوات، بما تقدم نعلم من هم الغرباء وما هي صفاتهم، وأن الغرباء حقا هم أهل السنة والجماعة، وهم المتصفون بصفات الإسلام الحقيقية، هم المستسلمون لله بقلوبهم والمولون إليه وجوههم، هم الذين لم ينتسبوا إلى غير الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هم الذين استغنوا بمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سواهما واقتصدوا في الأخذ بهما والعمل بهما والتزموا في فهمهما بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الغرباء هم الذين أقبلوا على دين الله فلا يبغون سواه ولا يطمئنون إلى غيره، وهم الذين استقاموا على طاعة الله ولزموا الصراط المستقيم وجانبوا سبل الفرقة وطرق الشهوات والشبهات، هم الذين لا يفرقون في العمل بالإسلام بين حكم وآخر، لأن الأحكام كلها من عند الله، العبادات من عند الله، أحكام العقائد من عند الله، مسائل الأخلاق من عند الله، فإذا كلها دين، والدين قد قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة. إذن فلا نفرق بين دين، آسف الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلا فيأخذون الدين جميعا. هؤلاء هم الغرباء، وهذه من صفاتهم، ومن صفاتهم أنهم يدعون إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرغبون فيها ويحثون عليها بالقول والفعل، وهم البعيدون عن الرهبانية في عباداتهم، شعارهم قول نبيهم عليه الصلاة والسلام: لا رهبانية في الإسلام، وهم الذين يجمعون بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده، قاعدتهم في ذلك حديث رسولهم صلى الله عليه وسلم: فأعط كل ذي حق حقه. هم الذين يحذرون من الفتن ويبتعدون عنها ويفرون منها، هم الذين يعتنون بإصلاح أنفسهم وإصلاح غيرهم بحسب استطاعتهم. هذه الصفات إذا تأملناها واستعرضنا هذا الكتاب الذي درسناه من أوله وحتى هذا الموضع، نجد أنها كلها تقدمت معنا. فلذلك أنا آثرت أن أجعل استعراضا يعني سريعا على هذه الصفات من أول الكتاب إلى هذا الموضع، ليتبين لنا أيتها الأخوات أن هذا الكتاب كتاب عظيم يعتني بطريق المسلم إلى الله عز وجل، ويوقفه على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صفاتهم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، يعني وإن كان هو المعروف عند الناس. وتجريد التوحيد، من صفاتهم تجريد التوحيد وتحقيقه لله وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وإن أنكر ذلك أكثر الناس. ومن صفاتهم ترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به. قال ابن القيم وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. هذا ما يتعلق بالأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، لكن هنا كلمة جاءت في ثنايا كلام ابن القيم ودلت عليها النصوص، وهي قوله وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا. هذا جاء في حديث عند الترمذي، هو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 957 للشيخ السعدي رحمة الله عليه، تعليقا لطيفا ومتينا مركزا في بهجة قلوب الأبرار، كتابه بهجة قلوب الأبرار تقدم ذكره عند الحديث 99. يقول هذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا، يعني فيه خبر وفيه إرشاد. قال أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون التمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، وسواء كانت هذه الفتن فتن الشهوات أو شبهات أو ما يأتي من شكوك وإلحاد وكذا من الفتن المضلة فتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. هذا خبر منه عليه الصلاة والسلام. أما الإرشاد فإنه أرشد أمته إلى أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه الله على ما يحبه ويرضاه. وسيأتي إن شاء الله شيء من كلام ابن القيم في هذا الموضوع. بقي التنبيه أيتها الأخوات في ختام هذا الباب على أن هذه الغربة للدين وللسنة متفاوتة، بمعنى أن هناك غربة مقيدة وهناك غربة مطلقة. الغربة المقيدة مقيدة قد تكون في بعض شرائع الإسلام وفي بعض أحكامه، وقد تكون في بعض الأمكنة. ففي كثير من الأماكن قد يخفى شيء من الشرائع، فتصير هذه الشريعة أو الشعيرة تصير هذه الشعيرة غريبة بين الناس، لا يعرفها منهم إلا القليل النادر، فإذا أظهرت صارت محل غرابة عند الناس. قال ابن القيم: وهذه الغربة يعني المقيدة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. النوع الثاني من الغربة هي غربة ماذا؟ المطلقة. وهذه الغربة المطلقة هي التي تطبق على الأرض، وهذه لا تكون إلا في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة وبعد خروج الدجال وظهور علامات الساعة الكبرى، كما نبه على ذلك العلماء كابن تيمية وغيره. هنا تكون الغربة حتى لا يعرف الإسلام أبدا، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. سؤال أخير في ختام هذا الباب: ما واجبنا في زمن الغربة؟ واجبنا أيها الأخوات في زمن الغربة هو الاتصاف بصفة الغرباء، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. أولا، من حيث الإقبال على ديننا بالتعلم والتفهم للمسائل وللأحكام، وللوقوف على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالإقبال الصادق على كتب علماء أهل السنة الموثوقين المعروفين بصدق نصحهم ورسوخ علمهم، فتقرأ كتبهم وتقتنى أشرطتهم ويؤخذ بفتاواهم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الدعوة إلى هذا الدين بالضوابط الشرعية، فإن حصلت الاستجابة فالحمد لله، هذا من توفيق الله ولطفه وإعانته، وإن لم تحصل الاستجابة وإنما كان عكسه تماما هو الذي وقع، فلا يكون هذا الرد للدعوة وعدم القبول لها سببا في أن يتطرق الشك إلى قلوبنا في ديننا، أو تضيق صدورنا، أو نحزن. لا، ليس هذا من هدي نبينا، ولا هو من توجيهات ربنا، فإن الداعية إلى الله والناصح لعباد الله إن بذل فاستجيب له هذا نعمة من الله، وإن لم يستجب له فأجره ثابت وثوابه عند الله جل وعلا باق، وحسناته تنمى له على ما بذل. فلا يظن الإنسان أنه إن دعا ولم يستجب له أن هذا علامة شر، لا، فقد دعا أنبياء الله عز وجل ولم يستجب لهم. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فينبغي للإنسان أن يكون ثابتا قويا حازما معتنيا بقلبه ساعا في رضا ربه، فلا يحزن على الناس إنهم أعرضوا عن دين الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في ضمن كلامه على الغربة وما ينبغي أن يكون عليه الغريب، أعذرونا أيتنا أخوات، قال شيخ الإسلام: وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره. ألم ينهى الله نبيه؟ قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وغيرها من الآيات. قال: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. قال شيخ الإسلام: فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. قال: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا. ما هو الواجب؟ قال: بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. هذا هو المطلوب من المسلم. الأمر الثالث هو تنبيههم لابن القيم لمن كان في زمن الغربة ماذا عليه أن يفعل مع ما يأتيه من مخالفيه. يقول رحمه الله: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراهم الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال رحمه الله: فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع وطعنهم فيه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. إذن توطين النفس هذا أمر حاصل وواقع. لماذا أتعب نفسي؟ هم سيتعبون أصلا، لكن أنا عندي مهمة ورسالة لابد أؤديها وأقوم بها بحسب استطاعتي. قال ابن القيم رحمه الله: فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم. يعني إن رد عليهم بالمثل ماذا يحصل؟ تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانه، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لفساد ضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل البدع، داعا إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. إذن الأخذ بالسنة والسير عليها والعمل بها والدعوة إليها، هذا هو الذي يغيظ أهل الأهواء أيها الأخوات، وهم يسعون إلى أن يظهرون العداوة لك. لماذا؟ حتى تنشغل بهم عن الدعوة إلى الصراط المستقيم، فيشغلونك ويضعون لك العوائق حتى تتوجه إليهم. لكن إن عاملهم الإنسان معاملة العقارب التي أمامه وتأتي في طريقه، فماذا يفعل؟ يمشي ولا يلتفت إليها ولا يلقي لها بالا، فسيصل وهو مرتاح القلب مطمئن البال، قد فاز برضا الله عز وجل، وأعداؤه قد باءوا بالخسران وبالخيبة. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وأرجو أن نكون قد أتينا على يعني أصول مسائله. ننتقل الآن إلى الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب العظيم، وهو باب التحذير من البدع. هذا الباب أيتها الأخوات يؤكد ما تقدم لنا في الدروس الماضية من خطر البدعة ومفاسدها على الدين وأثرها في صرف المرء عن الحق. إذا ظهر لنا خطر البدعة فما هو موقفنا منها؟ إذا تبين لنا سوء أثرها فما هو واجبنا نحوها؟ الجواب: لا بد أن يكون الموقف حازما صارما، وذلك بالتحذير منها. ولهذا قال المؤلف: باب التحذير من البدع، لأن التحذير من البدع يحفظ لنا ديننا ويجعله في صفاء، فلا تشوبه شائبة ولا تكدره كدرة. ولهذا اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كما سيأتي، حذر من البدع غاية التحذير، وهكذا أصحابه من بعده اقتدوا به فأخذوا عنه هذا الأصل من أصول الإسلام، وهكذا التابعون أيضا سعوا في ذلك سعيا كبيرا، كما تدل على ذلك تراجمهم التي دونها العلماء. قال المؤلف رحمه الله: باب التحذير من البدع. تقدم لنا معنى البدع. ساق رحمه الله تحت هذا الباب حديثا وأثرا، أو حديثا وأثرين، آسف، حديثا وأثرين. أما الحديث فهو ما رواه الترمذي وغيره من حديث الأرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث عظيم، حوى وصايا جامعة واشتمل على أصول عظيمة، بتحقيقها أيتها الأخوات تتحقق السعادة لمن يطلب السعادة، وبإهمالها والإعراض عنها تنتج الشقاوة، حيث جمعت هذه الوصايا والأصول بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، وتضمنت رد كل مخالفة لشرعة النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه. وهذه الأصول على سبيل الاختصار: الأصل الأول الوصية بتقوى الله عز وجل، والأصل الثاني السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذان الأصلان يجمعان سعادة الدنيا والآخرة، وفضائلهما وآثارهما بينة لمن تأمل في النصوص ورغب في فهمها. فتقوى الله عز وجل كفيلة بسعادة المرء في دنياه وآخرته إن عمل بموجبها وسعى في تحقيقها. ولهذا أيتها الأخوات جاءت النصوص متظاهرة في الوصية بها والحث عليها بالترغيب فيها والترهيب من تركها. ومن تأمل كتاب الله كما قلت سيتجلى له ذلك. وهكذا السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. لماذا؟ لأن بها تجتمع الكلمة، لأن بالسمع والطاعة لولاة الأمر تجتمع الكلمة ويتوحد الصف ويعم الأمن ويدفع الظلم وتدرء الفتن وتضبط أحوال الناس، بل كما قال الحافظ ابن رجب: بها تنتظم مصالح الناس في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند هذا الحديث: وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أيضا. ما هما الأصلان؟ تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لولاة الأمر. قال: كما خرج الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله. هذه الوصية بالأصل الأول. وأن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. وهذا هو الأصل الثاني، والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. الأصل الثالث في هذا الحديث التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده، خصوصا عند نزول الاختلاف وحصول الفتن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين، الرشد هو ضد الغي، المهديين الذين قد هداهم الله إلى الحق. قال عبوا عليها بالنواجد، هذا أمر بالتمسك بالسنة كما يتمسك الحاض بجميع أضراسه، عضوا عليها بالنواجذ. الأصل الرابع من الأصول التي اشتمل عليها هذا الحديث التحذير من البدع، التحذير من البدع والحذر من محدثات الأمور في كافة أبواب الدين، العقائد، العبادات، المعاملات. وهذا هو الشاهد من الحديث على الباب. وهذان الأصلان أيتها الأخوات، الذي هو الأمر بالتمسك بالسنة والتحذير من البدع والمحدثات، أقول هذان الأصلان متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. فالتمسك بالسنة يوجب الحذر من البدع والبعد عنها والتحذير منها، فإن أمره صلى الله عليه وسلم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده تضمن الأمر بمجانبة الاختلافات المباينة للحق والمناوية له. لماذا؟ لما في التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام من الاتفاق والاختلاف، وهذا بخلاف البدع والمحدثات، فإنها مظنة الفرقة والاختلاف. إذن السنة تجمع، والبدعة أخوان تفرق. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلمة عظيمة في كتاب الاستقامة، قال والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. وبلزوم المسلم السنة واجتنابه لما يضاد ذلك من البدع والمحدثات ينجو من الاختلاف ويلحق بالفرقة الناجية. ولهذا الحافظ ابن حبان رحمه الله في كتابه صحيح ابن حبان مطبوع بوب على هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، بابا. ماذا قال؟ قال ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا الحديث عند هذه المسألة في قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره، قال فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. وقال رحمه الله فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وكان السلف كالإمام مالك رحمه الله وغيره يقولون السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وما أجمل ما قاله القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال فالهرب الهرب والنجاة النجاة والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. ولما تحمله البدع أيتها الأخوات من أخطار جسيمة على الدين وعلى حملته والمعتنقين له، خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها، ووصفها بوصف كلي يعم كل بدعة تحدث في الدين، يعم الحكم على كل بدعة. ماذا قال؟ قال فإن كل بدعة ضلالة، قال ابن رجب في جامع علوم الحكم: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء كان ذلك في مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا الحديث أيها الأخوات حديث من أحاديث كثيرة يبرز لنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، ويبين لنا شأنه وحاله معها. وهذا من تأمل النصوص يعني في مجامع متعددة وأحوال مختلفة. وقد تقدم لنا يعني شيء من ذلك أثناء الدروس السابقة، لكن أذكر هنا على سبيل الإجمال شيئا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وحكمه عليها. فهو صلى الله عليه وسلم حكم على عمل العامل المبتدع بالرد وعدم القبول، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حذر صلى الله عليه وسلم تحذيرا مباشرا، ووجه توجيها صريحا بالنهي عن الإحداث في الدين، إياكم، أسلوب تحذير، ومحدثات الأمور. وصف صلى الله عليه وسلم المحدثات إيش؟ بالضلالة، وهذا وصف يقتضي التنفير من البدع والابتعاد عنها. أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع المحدثات وحصول البدع، ووجه إلى ما ينبغي لنا تجاهها الحذر والتحذير منها. بيّن صلى الله عليه وسلم أن البدع هي سبب الفرقة والاختلاف، بيّن صلى الله عليه وسلم وجاء عنه أن البدع كلها مضادة لشريعته ومنهاجه، ولهذا توعد عليها بالنار وقال: كلها في النار، البدع وأهل الأهواء متوعدون بالنار، كلها في النار. عندما ذكر الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. وهذا يعني أن القائم بالبدع والساعي فيها متوحد بالنار، ونحو ذلك من النصوص التي تبين لنا شدة النبي صلى الله عليه وسلم على البدع وأهلها. هنا قد يأتي السؤال: ما السبب في هذا التشديد النبوي في أمر البدع؟ وما هو السبب في تنويع الأساليب التحذير منها؟ الجواب أن ذلك يرجع لأمور: الأمر الأول لما في البدع من تغيير الشريعة ومن تشبيه غير المشروع بالمشروع، وهذا لا شك فيه جناية على الدين. الأمر الثاني لما تؤدي إليه البدع صاحبها من الانسلاخ من الدين وصرفه عن اتباع السنة وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث لما تؤدي إليه البدع من ذهاب السنن وإخفاء معالم الشريعة الثابتة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنة. ومنها لما في البدع وارتكابها من الاتهام للشريعة بالنقص ومن الاستدراك عليها ونحو ذلك من الأسباب. إذن هذه هي الأمور التي بسببها جاء التشديد النبوي في أمر البدع ونوعت الأساليب في التحذير منها. في ختام الحديث على هذا الحديث أقول هذا الحديث اشتمل على عدة فوائد أقتصر على أربعة منها. الفائدة الأولى كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حيث أرسى لها قواعد النجاة عند نزول الاختلاف والتي بها تتحقق السلامة وتنال الاستقامة إن شاء الله. ومن فوائده وجوب طلب العلم، فإن معرفة أسباب النجاة من الاختلاف والفتن والتمييز بين السنة والبدعة لا يكون إلا بالعلم، فهو متوقف على العلم. ومنها أن الأمر بالتمسك بالسنة عام لجميع مسائل الشرع العقدية والعملية، ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم قال: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. قال هذا عند قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن فوائد الحديث الرد على من قسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو على حسب الأحكام التكليفية بأن هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وبدعة مباحة، هكذا قال بعضهم، وهذا الحديث يرده. أين الرد؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين بدعة وأخرى. هذه بعض الفوائد التي تضمنها هذا الحديث. ثم ساق المؤلف رحمه الله أثرا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، رواه أبو داود في سننه، قال رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر شيئا، أو مقالا، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. هذا الأثر أيها الأخوات أثر عظيم، يدلنا على عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأصل الذي قرره لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم به، ألا وهو الحذر والتحذير من البدع. فحذيفة رضي الله تعالى عنه هنا يأخذ بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم بما أمر به. وأيضا تضمن هذا الأثر التأكيد على أصل عظيم من أصول فهم الإسلام، وهو التقيد في فهمه بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقول حذيفة هذا: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، هو يتفق تماما مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن فرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ويتفق أيضا مع ما تقدم معنا في حديث ابن عمر: المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم.
فإذا هذا الأثر يؤكد ما تقدم، وهو واضح الدلالة في التحذير من البدع، لأنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدها، لأن الدين كمل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد بلغوا الدين كامل بعقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه، ولهذا قال فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. في باب الدين الزيادة ممنوعة، وتقدم معنا هذا بالتفصيل عند قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وأن كل زيادة في الدين فهي بدعة وفضلة لا قبول لها ولا اعتبار لها ولا قيمة لها. ثم قال فاتقوا الله يا معشر القرى وخذوا طريق من كان قبلكم. هذا منه رضي الله عنه، وكقوله الذي تقدم معنا عند أو تحت باب وجوب الدخول في الإسلام عند قوله يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي هذا الأثر تأكيد على لزوم الأخذ على لزوم أخذ الدين بما كان عليه الصحابة والعمل به على وفق ما قاموا به، فهو لهذا قال خذوا طريق من كان قبلكم، لأن في طريقهم ولله الحمد الكفاية وفيه الغنية عن أي طريق من الطرق الأخرى التي جاءت بعده. هذا ما يتعلق باختصار بهذا الأثر. أما الأثر الثاني هو أثر رواه الدارمي قال أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. هذه الفقرة فيها فائدة عظيمة، وهي حرص السلف الصالح على طلب العلم، وعنايتهم بلزوم العلماء والأخذ عليهم، والاهتمام بصحبتهم، واغتنام الأوقات في الأخذ عنهم. فهنا يقول كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر يسمعون ينتظرون وين؟ عند الباب قبل ما يطلع، قبل صلاة الغداء. قال فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يستفيد منه في أثناء الطريق. قال فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني أمرا رأيته واستنكرته ولم أقبله لعدم ماذا؟ لعدم عهدي به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة أو أمر ليس لي بها عهد، وطريقة في أداء العبادة لم نأخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني في الظاهر أنه خير. ما هو هذا الشيء؟ قال عبد الله بن مسعود: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا. تأملوا الآن هذه الحادثة، والعمل الذي يتعبد الله جل وعلا به. رأيت في المسجد حلقا، قوما حلقا جلوسا، ينتظرون الصلاة في كل حلقة، ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، يكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، يهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال له عبد الله بن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ طبعا هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى: عدم الاستعجال في إنكار المنكر إذا لم يتبين للإنسان حكمه. عدم الاستعجال، دعونا نقول، في الشيء أو على الشيء إذا لم يكن عند الإنسان علم به، وإنما يرجع فيه إلى العالم الخبير بالسنن والبدع. وفي هذا الفقر الذي تقدمت معنا فيه الأدب مع العالم والرجوع إليه والتأدب معه ورد المسائل إليه وترك الحكم فيها إليه. ولهذا قال أبو موسى: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق التي في المسجد، ووقف عليهم رضي الله تعالى عنه. وهذا يبين لنا أن إنكار المنكر يعظم على الإنسان ويتوجب عليه إذا كان له قدرة وشأن كبير في المجتمع، بحيث أنه يمكن أن يؤخذ عليه أكثر من غيره، أن يؤخذ منه أكثر من غيره. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وجاهة ومنصب وجلال بينه. قال: فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ لاحظوا يعني أيضا حسن إنكار ابن مسعود رضي الله عنه للبدعة، أراد أن يستخرج من هؤلاء محتوى صنيعهم، وأن ينطقوا ويبينوا عما يقومون به. قال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ هو يعرف أن هذه بدعة وأن هذا منكر، فكلامه هذا يتضمن الإنكار مع الطلب ما هم عليه بأن يتكلموا به وأن يفصحوا عنه. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. هنا جاء الإنكار الصارم الشديد. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. الحسنات إن جاء بها على السنة فأنا ضامن لكم ألا تضيع أبدا. عدوا سيئاتكم التي تقومون بها. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلل وآنيته لم تكسر. يبين ابن مسعود رضي الله عنه بهذا لهم كيف تقعون في مثل هذه البدع والمخالفات المؤدية إلى السرعة في الهلاك. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. وفي الوقت نفسه عندكم من الأمور ما تمنع الهلكة وتعينكم على الثبات. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التمسك بما عليه الصحابة عصمة من الوقوع في البدع، وهذا أيضا يؤكد ما تضمنه أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه حين قالوا: خذوا طريق من كان قبلكم، وقوله: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. إذا قال إيش؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، لماذا لا ترجعون إليهم وتأخذون عنهم وتسألونهم؟ وهذه ثيابه، يعني ثياب نبيكم صلى الله عليه وسلم، لم تبلأ وآنيته لم تكسر، يعني أنكم قريبون، أنكم قريبون إلى من عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني ليس بين وفاة نبيكم وفعلكم هذا زمن بعيد. والذي نفسي بيده، تأملوا، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلاله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يقول: حالكم لا يخلو من حالين، إما أنكم على ملة، على دين وطريقة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا تركتم هدي نبيكم في هذه العبادة وهي التسبيح والتهليل، ولجأتم إلى هذه الطريقة المبتدعة. إذن إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أو مفتتح باب ضلال، أو إنكم بفعلكم هذا مفتتح باب ضلالة على الإسلام واحد. حالكم لا يخلو من أمرين، من هذين الأمرين. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. لاحظوا، هذه حجة من يرتكب البدع: والله ما بغينا إلا الخير، والله نبغى حسناتكم، أتنكرون علينا أن نحن نعبد الله؟ وهكذا من الأقوال والعبارات، نحن ما سوينا شيء يسخط رب العالمين. تسبيح 1000 مرة كل يوم بعد صلاة الفجر وهكذا، ونلتزم بها التسبيح وما نسبح في غير هالوقت. الله أكبر. إذن لاحظوا النية، ما أردنا إلا الخير. لكن ماذا موقف الصحابة وأهل الإسلام من هذه النية؟ قال: وكم من مريد للخير لم يصيبه. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة أيها الأخوان، أنه لا عبرة بحسن النية في ارتكاب البدعة، لا عبرة بها، وإنما لا بد من حسن النية، لا بد أن يصاحب حسن النية إيش؟ الإصابة في العمل وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وإلا فلا عبرة بحسن النية. لماذا؟ لمخالفتها للسنة. لهذا قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يصيبه، لم يصل إليه. لماذا؟ لأنه خالف السنة. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيما الله حلف. ما أدري لعل أكثرهم منكم، يشير إلى من؟ للخوارج. حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز إدراكهم. لاحظوا قوة فراسة ابن مسعود رضي الله عنه، قال وأيما الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنه وتركهم بعد أن أنكر عليهم. أدى الواجب الشرعي والوظيفة المطلوبة منه. يقول عمرو بن سلمة أحد الرواة، قال رأينا عامة أولئك الحلق، عامة أولئك الذين كانوا موجود في تلك الحلق التي أنكرها ابن مسعود، أنكر عليها ابن مسعود، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وهذا فيه فائدة عظيمة. ما هي هذه الفائدة يا أخوات؟ الفائدة هي أن ارتكاب البدع، أن ارتكاب البدع الصغيرة، أو أن البدع الصغيرة هي سبب إلى ارتكاب البدع الكبيرة. وهذا فيه تنبيه على أنه لا يتساهل بالبدع وإن كانت قليلة، وأن لا يتهاون في شأنها ويقال هذا خير. ولهذا أيتها الأخوات، علماؤنا نبهوا على هذا، تنبهوا له ونبهوا عليه. فمثلا البربهاري رحمه الله في شرح السنة ماذا قال؟ واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. لاحظوا من تسبيح بحصن وفي حلق أدى بهم إلى أن يعتنقوا والعياذ بالله فكر الخوارج من تكفير المسلمين، تكفير صاحب الكبيرة، الخروج على ولاة الأمر، قتال الصحابة رضي الله عنهم. لاحظوا أين التسبيح إلى جانب هذه البدع؟ ولا شيء. قال البربهاري وهكذا كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. لاحظوا في شبه بالحق، حين ذكرنا أن من أسباب التحذير البدع أن فيها مشابهة المشروع بغير المشروع. قال كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، أي أن البدعة تجره إلى بدعة أخرى حتى تخرجه من الإسلام. قد تقدم معنا أن من الأسباب التي حكم العلماء بأن البدعة أشد من الكبائر أن البدعة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. إذن أيتها الأخوات، البدع مهما كانت صغيرة فلا بد والعياذ بالله أن تقود إلى ما هو أقوى منها وأشد، والإصرار على البدعة دليل والعياذ بالله على الهوى، والهوى لا بد أن يهوي بصاحبه إلى الهاوية. فهذا الأثر هو أثر صحيح طبعا، ولكن أن ترجعنا إلى كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 2005، حيث قام بتخريج هذا الأثر وتوسع فيه وذكر بعض الفوائد المتعلقة به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما يتعلق بهذه الآثار، وهي واضحة الدلالة على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى من التحذير من البدع، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من السير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بما كان عليه من عدم التهاون في البدع من حيث مجانبتها والابتعاد عنها، ومن حيث الإنكار على أهلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعل ما قلناه في هذه الدروس حجة لنا عند الله عنده يوم القيامة، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، وأن يجعل ما قلناه هو صدقة جارية لنا بعد وفاتنا، فإنه تبارك وتعالى نعم المعين، وهو جل وعلا أكرم مسؤول وأكرم مأمون. فالوصية لأخواتي هي العناية بهذا الكتاب، فهذا الكتاب كما ظهر لكم كتاب عظيم يعالج مسائل هامة تمس إليها حاجة كل مسلم، وبسبب الغفلة عنها وعدم طرقها وبيانها للناس وقع الناس فيما وقعوا فيه من البدع، وغفلوا عما هم يعني عليه من الخير الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به من الإسلام. فالوصية للأخوات بمراجعة هذه الدروس التي تقدمت مراجعة دقيقة مصحوبة بكتابة الأسئلة المشكلة والسؤال عنها، ثم أوصيهن أيضا بأخذ شرحين موجزين يرسخان ما قد تم شرحه في هذه الدروس الماضية، وهذان الشرحان ذكرتهما في أول شرح الرسالة. الشرح الأول هو شرح للشيخ عبد العزيز السعيد حفظه الله، وشرحه موجود على موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيسحب وينزل ويقرأ، وخلال يومين انتهى منه، لكن يقرأ أيضا بدقة، وأنا استفدت من هذين الشرحين كثيرا في شرحي لهذه الرسالة. والشرح الثاني ليس موجودا في مذكرة، لكن موجود على أشرطة، في 5 أشرطة أظنه أيضا موجود على الشبكة العنكبوتية، وهو شرح للشيخ الدكتور ناصر العقل حفظه الله تعالى. هذان هما الشرحان الكاملان، وهناك تعليق يسير أيضا لهذه الرسالة من الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن شرحه كان لطلبة علم كبار، فلذلك مواضع التعليق على الرسالة يسيرة أيضا، لا يستغنى عنه ولا يستهان به. ولو أراد الشيخ أن يبسط وأن يشرح وأن يتوسع لكان له ذلك، لكنه رحمه الله يراعي الفئة الموجودة أمامه. فالله يتولى الأخوات بمثل هذه الدروس، كذلك أوصيهن بالمذاكرة مع بعضهن لهذه المادة العلمية التي طرحت، كذلك أوصيهن بالاستفادة من هذه الدروس في أن تكون على هيئة دروس ومحاضرات، فيكون درس في بيان معنى الإسلام وتفسيره مع الأدلة، درس في التحذير من البدع، درس في وجوب الدخول في الإسلام، درس في بيان معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، درس في بيان الغربة والغرباء، هكذا تكون على هيئة دروس ومحاضرات يعد لها إعدادا جيدا، لا يكتفى بما ذكر في الدروس، لا، يبحث ويراجع النصوص وتراجع الآيات والأحاديث والتفاسير وشروحات العلماء، فبهذا إن شاء الله سينتفعنا انتفاعا عظيما، ولا يبخلنا بهذا الخير الذي أكرمهن الله عز وجل بسماعه عن غيرهم، فعليهن أن يؤدين هذا الخير ويقمن بإيصاله إلى غيرهن بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن وبالرفق وبحسن البيان، فالناس لا ينفعهم في هذا الزمان إلا الرفق وإلا حسن البيان وإلا التلطف معهم وإلا الأخذ بأيديهم للخير، لأنهم في غفلة ولا يوجد من يعينهم، والصوارف كثيرة والانفتاح على الناس لا يخفاكم كيف هو، ومن صدق الله في ذلك وطلب رضاه ورجى الخير فإن الله جل وعلا لن يخيبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. والمعذرة إن كان حصل هناك تقصير أو شدة في بعض الدروس، والله عز وجل هو المقصود من ذلك كله. نسأل الله رزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.